والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الكلام في هذه الليلة على صفتين من الصفات التي وصف الله بها عباده المتقين، ووصفهم أيضا بالإحسان، يقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فسبق وصفهم بأنهم ينفقون في السراء والضراء، وأنهم يكظمون الغيظ، وأنهم يعفون عن الناس. وسبق الكلام على جملة مما يتعلق بالإحسان، وقوله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هاتان صفتان، هاتان صفتان. والصفات الثلاث السابقة، صفات الثلاث السابقة هي أمثلة من باب الأوامر، وهاتان الصفتان مثالان من باب النواهي، لأن قوله جل وعلا: والذين إذا فعلوا فاحشة، يدخلوا في الفاحشة جميع الذنوب التي يعملها الإنسان، ولا فرق في الذنوب التي بين العبد وبين ربه، والتي بين العبد وبين نفسه، والتي بين العبد وبين الناس، بمعنى أنه يقع منه عليهم ما لا يجوز أن يصدر منه عليهم. وعلى هذا الأساس يدخل في ذلك جميع المعاصي، جميع المعاصي، الكبائر، وكذلك الإصرار على الصغائر، لأن الإصرار على الصغيرة يحولها إلى كبيرة، كبيرة من كبائر الذنوب. فقد ذكر الله جل وعلا أن هذا أن من تحققت فيه هذه الصفة، وهي أنه يذنب، تحققت فيه هذه الصفة وهي أنه يذنب ويظلم نفسه، ويظلم نفسه، لأنه إذا تجاوز في نفسه حدود الشرع في باب الأوامر أو في باب النواهي، فإنه يكون ظالما لنفسه. فذكر الله هذين الصنفين من الناس عندما تتحقق الصفة بالإنسان، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل حتى يزول عنه أثر هذه الذنوب؟ والأثر هو ما يترتب على الذنوب من عقوبات، ما يترتب على الذنوب من عقوبات عند الله جل وعلا. وعقوبات الله تارة تكون دنيوية وتارة تكون أخروية، وتارة يجمع الله للعبد بينهما فيعاقبه عقوبة دنيوية ويعاقبه عقوبة أخروية. لكن من أجل ألا تقع هذه العقوبة دنيوية فقط أو أخروية فقط أو هما معا، على هؤلاء أن يرجعوا إلى الله جل وعلا فيذكرون قدرته وعظمته وقهره وسلطانه، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول الله في شأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أشرف الخلق على الإطلاق، يقول: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني لو أنه تصرف من عنده في الوحي فزاد ونقص أو أخفى فإننا سنقضي عليه، بمعنى أنه سنميته، وبعد هذا الموت تكون العقوبة. لكن الله سبحانه وتعالى عصم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله، ولهذا يقول الله عنه: وما ينطق عن الهوى. وما ينطق عن الهوى، فإذا كان هذا في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه؟ لكن من فضل الله وإحسانه على عباده أنه فتح باب التوبة، فقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وفي سورة الأنفال يأمر الله نبيه بقوله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يعني أنهم إن عدلوا عن الكفر إلى الإسلام وآمنوا بك وآمنوا بالكتاب الذي أنزلته عليك فإنني فإنني لا أحاسبهم على ما مضى منهم من كفر بل أغفر لهم جميع ما سبق منهم، سواء تعلق ذلك الحق بالله جل وعلا أو بالشخص نفسه إلى غير ذلك. المهم أنه عمل يترتب عليه عقوبة من جهة الله جل وعلا. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، لكن بعدها وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، يعني إذا رجعوا إلى الكفر مرة أخرى فقد مضت سنة الأولين كما وقع من الله من عقوبات على الأمم السابقة التي كفرت برسلها برسل الله جل وعلا. فقد أغرق الله فرعون ومن كان معه وأغرق الله قوم نوح، ولم ينجو إلا نوح ومن آمن به، أهلكهم بالغرق. وهكذا ما وقع من الهلاك على عاد وعلى ثمود وعلى قوم شعيب، وهذا كله مذكور في القرآن لمن تدبره، هذا مذكور في القرآن لمن تدبره، وهذه سنة الله في خلقه الذين يكذبون رسله ولا يؤمنون بكتبه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. أنت يا عبد الله ارجع إلى وضعك وفتش عن ما حصل منك من تقصير، سواء كان هذا التقصير في باب الأوامر أو كان هذا التقصير في باب النواهي في باب المحرمات. واستغفر الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. ويقول صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم وليلة 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فيا أخي تب إلى الله، وبخاصة في هذا المكان الطاهر وفي هذه الأيام الفاضلة وهذه الليالي الفاضلة، ارجع إلى نفسك وتب إلى الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فرأى امرأة تبحث عن طفل لها، فلما وجدته في السبي لما وجدته أخذته وألزقته على صدرها، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظر إليها ومعه بعض الصحابة، فقال لبعض الصحابة أترون هذه تاركة ولدها؟ قالوا لا. قال الله أرحم بعبده من هذه بولدها، الله أرحم بعبده من هذه بولدها، فهو سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك، أرحم بك من نفسك، لأنك أنت لو رحمت نفسك لما فرطت في واجب ولما ارتكبت محرما، ولكنك لا ترحم نفسك ولا تبالي بها هل تكون في الجنة أو تكون في النار، هل تكون في الجنة أو تكون في النار. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ هل فيه أحد من الخلق يستطيع أن يحول بينك وبين الله ويغفر ذنوبك؟ هذا لا يمكن أبدا، هذا لا يمكن أبدا، لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في هذا الكون. ومن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فحسن العلاقة فيما بينك وبين الله، وجدد التوبة فيما عما مضى، واحرص على سلوك الطريق المستقيم مستقبلا. فقد قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأنت يا عبد الله وجدت في هذه الدنيا من أجل أن تسلك هذا الطريق المستقيم، أنت وجدت من أجل أن تسلك هذا الطريق المستقيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بعض الناس يصر على المعاصي، يعني يستمر عليها ولا يتوب، ولا فرق في ذلك بين الإصرار على الكبائر أو الإصرار على الصغائر، لأن الإصرار على الصغيرة يحولها كبيرة، والإصرار معناه أن الشخص مستمر على معصيته التي يزاولها. فعلى العبد أن يخاف من الله جل وعلا، فقد ينام الإنسان ولا يستيقظ إلا في عالم البرزخ، وقد يخرج من بيته ولا يرجع إليه، لأن النفس بيد الله جل وعلا، نفس الإنسان بيد الله جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فاحرص يا عبد الله على التوبة في هذه الأيام المباركة، واحرص مستقبلا على سلوك الطريق المستقيم. إذا فعلت ذلك ما الذي يحدث؟ الذي يحدث ما ذكره الله جل وعلا بقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم. يعني أنهم إذا حققوا هذه الصفات أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه الجنة يخلد فيها من أدخله الله إلى ما لا نهاية له. فاحرص يا عبد الله على الاتصاف بصفات المتقين. وصفات المتقين ذكرها الله جل وعلا في عدة مواضع من القرآن، لأنه ذكر هنا ست صفات، ثلاث صفات من ناحية الأوامر وذكر ثلاث صفات من جهة النواهي. والذين إذا فعلوا فاحشة هذه صفة، أو ظلموا أنفسهم هذه صفة، ثم قال ولم يصروا على ما فعلوا هذه صفة، وهذا في باب النواهي. لكن قد ذكر الله جل وعلا من صفات المتقين قوله جل وعلا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وكما في قوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين إلى آخر الآيات، وكما في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، إلى غير ذلك من الصفات التي ذكرها الله في القرآن. واحرص يا عبد الله أن تكون من أولياء الله بدلا من أن تكون من أولياء الشيطان، لأن ما فيه ولاية إلا ولاية لله أو ولاية للشيطان. فإن أطعت الله فأنت من أولياء الله، وإن عصيت الله فأنت من أولياء الشيطان. يقول الله جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يعني الشيطان يخرجهم من النور إلى الظلمات، يعني يخرجهم من نور الإيمان إلى الشرك إلى الكفر إلى النفاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا جميعا وجميع المسلمين من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن نأتي إلى الإجابة على ما قدم من أسئلة. السؤال الأول يقول امرأة نوت العمرة وهي في الدمام، وقبل السفر حاضت ولم تعتمر، وأتيت إلى مكة والآن طهرت، إذا كانت قد قدمت على نية العمرة فإنها بعدما طهرت تخرج إلى الميقات الذي مرت عليه وتحرمه، لأنه كان عليها أن تحرم من الميقات حينما مرت عليه، ولو كانت حائضا فإن الحيض لا يمنع من صحة الإحرام. وهذا واحد يعني من الملاذيف اللي يعني يقول نرجو منك في هذه الليلة المباركة أن تعطينا ترجمة مختصرة عن حياتك لعلها تكون لنا معينا لطلب العلم. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فيا أخي اتق الله، والعلم هو الذي الله هو الذي يمنحه من شاء من عباده، كما قال جل وعلا وفوق كل ذي علم عليم. كنت قد عاهدت الله تعالى ألا أعود لأحد المنكرات ثم عدت إليها، عليك أن تكفر كفارة يمين ولكن عليك التوبة أيضا في حالة كفارة اليمين، هل أنتظر حتى يأتيني المال لأطعم به أم أصوم؟ إذا كنت لا تملك مالا فصم. شخص أحرم وهو لابس ما أدري فيه جيوب حزام، يعني هل يعني حزام فيه يقول جيوب ومخيط ما يمنع هذا، هذا يضع فيه الإنسان حوائجه ونفقته، وهذا يقول ما حكم تأجير المحلي للشخص الذي يبيع أشرطة الأغاني؟ لا ما يجوز أنك تأجره يا أخي، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. هذا يقول هل يجوز للحائض أن تدخل البيت الحرام؟ لا ما يجوز لها إلا إذا طهرت. جئت من بلادي قاصدا العمرة والحج، وأحرمت من الميقات بالعمرة في رمضان، وسأقيم بعد رمضان في جدة، فمن أين أحرم بالحج؟ تحرم من جدة إذا كان، فمن أين أحرم بالحج؟ إذا كان أنك جازم ما دام أنك دخلت بعمرة وخرجت إلى جدة تحرم بالحج من جدة. رجل توفي عن زوجتان، هكذا الكتابة، وهم في بادية فلم يعتدوا منهم اللي ما يعتدون، يعني الزوجتين 4 أشهر و10، لا العدة ماضية ومنتهية يا أخي، ما تحتاج إلى سؤال. كنت قبل سنين لا أهتم بالصيام في رمضان، وكنت أصوم يوم وأفطر أيام ولا أعلم عدد الأيام التي أفطرتها، ولم أترك طريقة إلا وأفطرت بها سواء كانت محرمة في أصلها أو مباحة، ومضى علي في هذه الأعمال عدة سنوات، تبت إلى الله وصمت حتى استيقنت أنه لم يعد علي شيء، علي يوم أصومه مما قد أفطرته من قبل، فهل علي فدية حيث قد مر علي رمضان أو 2 أو 3 ولم أقضي؟ نعم عليك فدية عن كل يوم، عليك فدية عن كل يوم 1.5 كيلو من البر تعطيه الفقير، لكن إنك أنت ما ذكرت من المحرمات، إن كنت أفطرت بجماع فعليك صيام 2 شهر، فعليك عتق رقبة، فإن لم تستطع فإنك تصوم 2 شهر متتابعين، فإن لم تستطع فإنك تطعم 60 مسكينا، وإذا كنت لا تستطيع إذا كان يعني ما يعني الإطعام ما يصح إلا إذا لم تكن قادرا، إلا إذا لم تكن قادرا على الصيام، والصيام ما يصح إلا إذا لم تكن قادرا على وش اسمه العتق، وتصوم اليوم نفسه، وإذا تأخر القضاء فكما سبق الكلام عليه. وهذا يقول وأيضا قد أفطرت بالفاحشة التي كان يعملها قوم لوط، الجواب واحد، يعني إذا حصل جماع سواء كان بلواط أو كان بزنا أو كان مع زوجته، الحكم في هذا واحد. صليت في الصف خلف الإمام، وعلي قميص فيه صورة على الظهر. يا أخي ما يجوز لك أنك تلبس اللباس هذا وتأتي تصلي. طفت بالكعبة 7 أشواط ثم سعيت شوطا واحدا ثم خرجت لأطمئن على أولادي حيث كنت تركتهم عند باب المروة، ثم إذا استأنفت السعي ما في شيء. أنا من اليمن وجئت إلى مكة في بداية 10 وأخذت عمرة، والآن أريد أن أعتمر مرة أخرى، فهل أحرم من مسجد عائشة؟ نعم. امرأة نفساء ماتت أمها وقامت بغسلها علما أنه لا يوجد أحد. الشيء الذي مضى يعفو الله عنه. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناصرة الأخ المسلم ظالما كان أو مظلوما، فكيف أنصر أخي المظلوم؟ نصرتك لأخيك المظلوم تمنعه الظالم، تمنعه عن الاستعانة، ونصرتك للمظلوم إذا كانك تستطيع مساعدته أما بيدك ولا بمالك وإلا بسلطتك، لأن كل واحد على حسب استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا يسأل يقول الربا هو له ضرر، الله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويقول يمحق الله الربا، يعني تمحق بركة المال، تمحق بركة المال، يعني ما يبارك للإنسان في ماله إذا كان أصله ربا. وأيضا يمنع من قبول الدعاء، يمنع من قبول الدعاء، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أعمل بمحل يبيع الصبغة السوداء، وقال لي البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصبغ بالسواد، يعني نهى الرجل ما يصبغ بالسواد، فإذا كان هذا مستعمل لصبغ اللحى بالسواد هذا يعني ما يجوز استعماله للرجل. إذا كنت مفرطا سنين طويلة في الصيام والصلاة ثم تبت، إذا كنت لا تصلي فليس عليك قضاء الصلاة الصيام، لأنك بتركك الصلاة كافر، تستتاب ثلاثا وإلا تقتل إذا ما تبت. الآن سوف يصرف بطاقة، وش الكتابة هذه؟ يقول ما بال الرجل يذكر الله كثيرا ولكنه لم يكن حاضر القلب. القلب تارة يكون نورا يتلألأ، وتارة يكون مظلم كظلمة الليل أو أشد، وتارة يكون فيه نور ويكون فيه ظلمة بقدر ما يقترفه الإنسان من السيئات، وبقدر ما يكون عنده من الامتثال لأوامر الله وترك نواهيه. فأنت يا أخي أرجع إلى نفسك وانظر ما هو الزاد الذي تزود به قلبك، هل أنت تزوده بالمعاصي أم أنت تزوده بالطاعات، أم أنك تجمع له بين الأمرين، تزوده بالطاعات في وقت وتزوده بالمعاصي في وقت آخر. فالعلة راجعة إلى مرض في قلبك، فعالج مرض قلبك بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وجدد التوبة عما صدر منك فيما مضى. وهذا يقول أحسست بخروج المذي ولكن لم أجد شيئا في ملابسي ولا في ذكري، وبعد التبول قمت بسلت الذكر ولا أدري. أنت اللي ما تدري هو خرج شيء ولا ما خرج، إذا كنت أنت الذي لا تدري فمن الذي يدري؟ وش هالكلام هذا؟ إذا فعل الشخص معصية ثم تاب منها هل سيذكره ربه بها؟ نعم يوم القيامة، لأن في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة، يعني ما بينه، يعني يستره عن الخلائق بحيث أنهم ما يسمعون ما يجري بينه وبين الله من الكلام، فيعطيه الله كتابه الذي كتب عليه في الدنيا من حسنات وسيئات، فيقرر عليه ما في كتابه من سيئات، فيقول له: يا عبدي هذه سيئة، هل فعلتها؟ فيقول: نعم، حتى يقرر جميع السيئات التي كتبت في صحائف عمله. ثم يحتار العبد لأن ما يجد مخرج، فينظر الله إليه فيقول الله: يا عبدي عندي لك حرف. فقال: يا ربي ما هو؟ قال: أنت يعني اعتقدت أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا، يعني أنك ما أشركت معي أحد في الدنيا، والآن أغفرها لك، فيخرج مغفورا له. فما في أحد ما يكلمه ربه ويقرر عليه ذنوبه إلا الكفار. الكفار كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والآية الأخرى: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. جئت لأداء عمرة عن نفسي، فهل لي أذهب إلى مسجد التنعيم؟ نعم، إذا أردت، إذا لوالدك المتوفى. سعيت، وفي الشوط السابع أقيمت الصلاة ثم تقفل المسعى، ولا أدري أين المكان الذي وقفت فيه. هل أعيد؟ تعيد الشوط السابع كامل بعد الصلاة. صليت في ملابس تغير لونها من جهة الدبر، إذا كان فيها نجاسة فأنت صليت على غير وضوء، تعيد الصلاة بثياب طاهرة. شخص يذنب ثم يتوب، ولكن يذنب مرة أخرى، فما هو الخلاص من ذلك؟ يا أخي اصدق مع الله، لأن من شروط التوبة العزم على عدم العودة إلى الذنب. أما توبتك هذه فهي توبة الكذابين، ليست توبة الصادقين. يعني في فرق بين التوبة باللسان وبين التوبة بالقلب، فأنت تائب بلسانك ولكن لست تائبا في قلبك، بدليل أن التوبة ما أثرت عليك مطلقا. بعت أرضا، قد يكون لشخص فيها حق، أخبرته بعت الأرض بأن له حق افتراضا تبرئة للذمة وعفى عني علما لم أخبره بالقيمة. هذا في الحقيقة كلام ما هو بواضح. لماذا؟ المفروض إذا أنت تعلم أن هذا الشخص له حق، فتأتي إليه قبل البيع وتقول: يا أخي أنت لك حق في الأرض الفلانية، وتذهب به، لأن قد تعلم أنت لحقه ما يعلم، فتذهب به إليها وينظر إليها وتخبره بمقدار الحق الذي له، وتقول له: أنا أريد أن أبيع هذه الأرض، فيمضي البيع منك ومنه، يمضي البيع منك ومنه. وإذا مضى منك ومنه تعطيه حقه من المبلغ، وإذا أراد أن يتبرع به لك فهذا راجع إليه، لكن لا بد أن يتحقق من معرفة مقدار نصيبه. الظاهر أنك لعاب، أنت بس تبيلك حرف، تبيلك حرف من الجواب يقال لك إن عملك صحيح، عملك ما هو صحيح. صمت أول رمضان بمصر، وأخرجت زكاة الفطر في مصر. لا يا أخي أخرجها هنا، ما أخرجته صدقة، لأنها يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، ولا تجب إلا بغروب الشمس ليلة العيد. والله غريب بعض الناس. أخذت عمرة، قمت بالطواف قبل المغرب، ثم أفطرت وأخذت وجبة العشاء خارج الحرم في شقة، ثم رجعت. إذا كنك سعيت بعد هذا ما يخالف. هل علي من صيام كفارة الشهرين متتابعين ثم قطعها لعذر شرعي من مرض مثلا؟ إذا عرض لك عذر شرعي فإن الأيام التي أفطرتها تصوم بدلها، وهذا بينك وبين الله. لأن بعض الناس يسأل يبي يحتال حتى يكون في ذمة المسؤول. لا، السائل يكون في ذمة نفسه. أعطيت شخصا الزكاة، هل أخبره إذا كان مستحقا لها سواء أخبرته أو لم تخبره؟ إمام مسجد، وش عليك منه أنت؟ إمام مسجد زوجته تعمل، وش عليك منه يا أخي؟ وش الكلام هذا فيه؟ إذا نذر الإنسان نذرا ولم يوفي وليس لديه نقود للكفارة فهل يصوم مع العلم أنه إذا انتظر هو لم يذكر ماذا نذر؟ لازم يعيد السؤال ويوضح ما الشيء اللي نذره. وهذا يقول كيف أضع يدي بعد الرفع من الركوع وكذلك عندما أهوي إلى السجود، ماذا أقدم، اليدين أم القدمين؟ أولا بالنظر إلى وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، هو موضعهما قبل الركوع، يعني أما على الصدر ولا تحت الصدر قليل. وأما بالنظر في السجود فإنك تنزل ركبتيك قبل يديك. هذا يقول سألتكم عن الشرط الجزائي المرتبط ببيع الأجل فأخبرتني أنه بالمحكمة ولم أفهم الإجابة، أقول هذه مسألة خصومة بين شخصين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فتذهب إذا كان بينك وبين الشخص الذي حصل بينك وبينه الاشتراط، إذا كان بينكما نزاع فترجعان إلى المحكمة. يوجد لدي أرض في مكة داخل الحرم، ما لك شغل فيه، بس هذا لعاب يبي. لقد تميت العمرة وقمت أصلي وإذا شاب بجواري يسألني عن العمرة، هل اعتمرت؟ فقلت له نعم، فقال له أتم عمرتك وتبرك بهذا الشيخ وهو جالس أمامي، فهذا الشيخ له كرامات، بئس ما قال لك، وإن كنت قد أطعته فبئس الطاعة. البركة تنال من الله جل وعلا، أما الخلق كما ذكرت لكم قبل قليل لا يضرون إلا بإذن الله ولا ينفعون إلا بإذن الله، لكن كون أنك تنزل المخلوق منزلة الخالق وتأتي إليه وتطلب منه ما تطلبه من الله هذا شرك. قدمت من ميقات المدينة ومع تعب السفر استرحت نحو ساعة في المسجد للتعب والإرهاق، ثم قمت بالطواف. ما عليك شيء إذا كنت طفت على طهارة، لأني أخاف أنك نمت هم ينقمت تطوف بعد النوم، والنوم ناقض للوضوء. لكن إذا كان مجرد راحة وأنت على وضوء ولا انتقض وضوءك وطفت يكون الطواف يعني تحقق الشرط فيه وهو الطهارة. يوجد لي ولد لا يصلي ولا يصوم وعمره 31 سنة ويهددنا بالقتل حتى نزوجه وليس في استطاعتي ذلك، ماذا أفعل؟ أفيدوني يا أخي. اسأل الله جل وعلا له الهداية. وأما بالنظر للزواج فإذا كنت لا تستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبإمكانك الاتصال بالجمعيات التي تعنى بمساعدة الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع المهر، تساعدهم على الزواج في مكة وفي الرياض وفي تراجعها ولا يقصرون عنك مثل غيرك. ما حكم طواف الوداع؟ لأني أنا سمعت في الأخبار من مدة في أظن في جدة تقريبا في حدود 22,000 فتاة وفتى سوعدوا في الزواج. ما حكم طواف الوداع لمن جاء للعمرة فقط؟ إذا بغيت السافر طف لا تصير بخيل. ماذا يفعل من عليه كفارة قتل خطأ ويجد مشقة في صيام الشهرين؟ لا، تصوم شهرين. العتق فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين. أديت زكاة الفطر في بلدي؟ لا، زكاة الفطر هنا هاي في بلدك. اسكن، اكتب الكلام بس لأنه يشوش علينا يضيع علينا. لا، ترك أحد الأشخاص في سيارتي بعض الأشياء البسيطة وذهب ولا أعرف عنوانه. إذا كان تركها في مكة سلمها لمكتب ضوال الحرم، وإذا كان خارج مكة فاعرف قيمتها واستعملها وتصدق بالقيمة على نيته ولا تصدق بها هي. كانت لدينا بس هذا ايش علينا منه يا عظيم، هذا من الملاذيف، هذا والله اللي في الملاذيف ورا مش تعطيني اسئلتهم لها. شخص ظلمني وتمادى في ظلمي ولا أحد يردعه، فهل يجوز لي أن أدعو عليه؟ يا أخي، الله جل وعلا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويقول: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فأنت يا أخي إذا سامحته فيما بينك وبين الله وجعلت ذلك لوجه الله فإن الله يعوضك خيرا من الحق لو أخذته، لكن لو أردت أن تدعو عليه فهذا إليك، تقول حسبنا الله ونعم الوكيل ويكفي هذا. امرأة كبيرة في السن أحرمت من أبيار علي ثم جاءت إلى مكة لأداء العمرة فطافت ثم لم تكن السعي تكمله، يعني تطوف لأن المدة طالت، تطوف 7 أشواط ثم تسعى 7 أشواط. قلت لزوجتي: الله يعافينا، هذا مطلق طلاق كثير بالحيل. ثم بعد ذلك ندمت على فعلتي، ثم تم الاتفاق على الرجوع بيننا عن تراض منها ومن ولي أمرها. لا يا أخي، لازم تراجع محكمة البلد التي أنت فيها، وذلك من أجل التحقق عن هذا الطلاق وهل سبقه طلاق إلى غير ذلك من الأمور المتعلقة به، وبعد ذلك القاضي يخبرك بما يعني يصلح لك شرعا. إلى جت نصف، إلى جت نصف. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟ لا ما يجوز يا أخي، أنا قد أخذت عمرتين في هذا الشهر وأريد أن أخذ عمرة لوالدي وهو حي، إذا كان قادرا فلا تأخذها له، انتقلت انتقل ما أدري وش هذا شنطة في الحج في العام الماضي من والله كتابة ضعيفة جدا ما تقرأ، رجل كبير في السن لا يستطيع الصوم ماذا يفعل؟ إذا كان لا يستطيع في الحاضر ولا في المستقبل وهو أمانة فيما بينه وبين الله، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين كيلو ونصف. عملت عمرة هل علي طواف وداع؟ إذا بغيت السافر إن شاء الله تطوف للوداع يتقبل الله منا ومنك. وهذا يقول أنا متزوج حديثا وقبلت زوجتي في رمضان ونزل مني مذي تقضي، ويا أخي كفيك الليل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن إذا كان أحد عنده سؤال شفهي يا أخي أخرجها هنا أنت، أما أهلك فيخرج عنهم في